بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال، فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر بالصلح بينهما، والأول أصح من هذا السبب الأخير، وهذا لا شك كان بينهم وداخلهم داخل في ذلك، لكن السبب الأول أصح. وقال السدي: كان رجل من الأنصار يقال له عمران، كانت له امرأة تدعى أم زيد، وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية غرفة في علية لا له لا يدخل عليها أحد من أهلها، وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها، وإن الرجل قد كان خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بن عمه ليحول بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية: أبعث إليهم رسول الله أصلح بينهم فوفاوا إلى أمر الله. كل هذا لا نكارة فيه، لكن الأول أصح أنها في قصة صلح النبي صلى الله عليه وسلم بين الذين اختلفوا فيه من أجل ابن سلول. وقوله عز وجل: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل، القسط هو العدل. إن الله يحب المقسطين. وهل يلزم في الصلح مثل الحكم؟ الجواب: لا، إذا حصل تراضي بين المصلحين بغبن أحدهم لا بأس، أو شيء من ذلك، حتى أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بن كعب وأبي حدرد على الشطر، كان يطلبه مالا فقال: الشطر يا كعب، ثم أمر أبا حدرد بقضاء دينه أن يقضي، والشاهد أنه لو كان حكما لحكم له بماله بما يطالبه، ولكن إذا رضي بالصلح وحصل التصالح على شيء من الغبن من هذا على هذا لا بأس. وبوب البخاري رحمه الله ما معناها لأن الصلح الجائر غير جائز، وذلك إذا خالف الدليل، واستدل بقضية العسيف أنهم قد كانوا قالوا في ذلك العسيف الذي زنى بامرأة ذلك الرجل عليه 100 شاه وليدة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: 100 شاه وليدة رد عليك وغد يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها وعلى ابنك جلد ما أوتى 100 وتغيب عام. وحديث أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دليل على أنه إذا حصل مخالفة للدليل للشرع في الصلح لا يجوز، إذا كان التصالح على مخالفة دليل شرعي وعلى مخالفة على معصية لا يجوز ذلك، وإنما يجوز التصالح على شيء إن حصل شيء من الغبن فيما لا محرم فيه ولا معصية فيه. ومما يدل على أنه لا بأس بالصلح وهو دون الحكم قصة الأنصاري مع ابن الزبير حين اختصما في شرجة، فقال الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ قال: اسقي يا زبير ثم امسك الماء حتى يرجع إلى الجدر. فالأول كان صلحا: اسقي قليلا ثم اترك الماء ينزل لجارك. فلما شح ذلك قال: أن كان ابن عمتك، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بما هو حق له، وانتقل من الصلح إلى الحكم، وأنه يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر بمقدار شبر، كما يذكر الفقهاء أن يرتفع من الأرض مقدار الكعب مقدار شبر ثم يرسل، فإن هذا الذي تبتلع منه الأرض كثيرا وتستقي منه حتى تروى. وهل يجوز الاستئناف في الصلح؟ يجوز كما يجوز الاستئناف في الحكم، فالحكم إذا حصل فيه خطأ وخلل أو شك أنه ما أنصف له أن استأنف، وأصل هذه المسألة قصة المرأتين اللتين أخذ الذئب ولد أحدهما إحداهما ولد إحداهما فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى. كل واحد ادعي أنه ولدها، الذئب أخذ ابن واحدة وبقي واحدة معها ابنها. تحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى ثم خرجتا إلى سليمان قال آتوني السكين. قالت ماذا تصنع؟ قالت أقسمه. قال أقسمه بينكما. قال الصغرى لا لا دعه هو لها. فعلم بقرينة الرحمة رحمة الأم أنه ابنها فقضى به للصغرى. هذا الحديث فيه علوم كثيرة من القضاء، ومنها الاستئناف. الاستئناف عند الشك في الحكم أو عدم الإنصاف فيما يظهر له أو عدم القناعة به. وكذا قضية الأسيف، فإنهم قد كان قضى بينهم رجال من الصحابة رضوان الله عليهم بما سبق، ومع ذلك التمسوا قضاء آخر وهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال اقضي بيننا بكتاب الله. قال اقضي بيننا بكتاب الله أذن لأتكلم. قال أقضين بينكما بكتاب الله. ولهذا أصول كثيرة في قصة في الاستئناف إلى ما هو أصح. قصة الأشجعيين حين قضى ابن مسعود في تلك المرأة لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث، ثم جاء رجال الأشجع شهدوا بذلك، فحمد الله ابن مسعود على موافقته للصواب، ومعناه أنه قال أقضي فيها برأيي، إن أصبت من الله أخطأت مني من الشيطان، أي لكم أن تنظروا ما غيري. ولا زال أهل العلم على هذا. فكما يجوز الاستئناف في الحكم بضوابطه، يجوز كذلك في الصلح إن لم يتم على خير. ويجب العدل في كل شيء، سواء كان في الحكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، نعم ما يعظكم به العدل، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا يحملنكم الهوى على البعد عن العدل. وقال اعدلوا هو أقرب للتقوى، فالعدل والتقوى متضافران في كل شيء، في القول والفعل والحكم والصلح. وليس معناه أنه يقوم الصلح على ظلم محض، لا ما يجوز، لأن هذا جور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، ولكن إذا تصالح على شيء من الغبن رضي بعضهم بها رضي برتراضوا بها لا بأس. وأقسطوا أي اعدلوا، إقساط هنا فسره ابن كثير بالعدل، بالقسط وهو العدل. إن الله يحب المقسطين، أي يحب العادلين. وفرق بين أقسط وقسط، أقسط عدل وقسط جار، الفرق بينها هذه الهمزة والأمين. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، قاسطون الجائرون. أنا من المسلمون ومن وأن من المسلمون ومن القاسطون، من القاسطون الكافرون الجائرون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى للعادلين، العدل محبوب إلى الله وأهله محبوبون. ومن أجل محبة الله عز وجل العدل جعله مادة نصر، فتجد الدولة العادلة تمكن ولو كانت غير مستقيمة، والدولة الجائرة تهدم وتزال وإن كانت أحسن من تلك من حيث الدين. لأن العدل قوام الحياة، العدل قوام الحياة كما قال شيخ الإسلام في كلام على العدل جيد في فضل العدل وقوام الحياة. فهذه السورة كلها آداب، كلها آداب جميلة وأدب يصدر بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا هكذا بالنداء، ثم أشرع في الأدب. هذا هو الباب، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، فيه ظلم، فيه مخالفة شرعية، من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ابن بطال رحمه الله: ويحتج به، أي بحديث من أحدث في أمرنا هذا، في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها، فيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. هذا كلام شيخ الإسلام في العدل لفضيلته. قال رحمه الله: وأما الأموال فيجب الحكم في بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة، وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك، وكذلك في المعاملات من المبايعات والإيجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين، العدل قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. هذه فقرة مهمة، فلا يمكن أن تقوم أسرة بغير عدل، أسرة حتى المرء وزوجه ربما تناثروا وتفارقوا، حتى مع أولاده إن لم يعدل وجار ربما عقوه وتناثروا، ولا مجتمع أيضا يقوم على الجور والظلم، تناثروا ويتقاتلوا ويتهالكوا، ولا دولة مع رعيتها ورعية مع دولتها، إذا حصل الجور من أحدهم حصل الضرر، خروج مثل الخروج على أولياء الأمور ومثل ظلم الولاة وما كان من ذلك، حتى يسبب عدم الرحمة تراحم بينهم وعدم الدعاء من بعضهم لبعض. فالعدل مطلوب من كل فرد في نفسه وأهله وما ولي، كما سيأتي الحديث ذكره ابن كثير حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين في الدنيا على الدنيا على منابر من نور، أي في الدنيا يوم القيامة على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا. وساقه بعده: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وما ولوا كل ما ولي حتى لا يتولى على أدنى شيء تجده عادلا فيه قليلا أو كثيرا. فانظر منقبته يوم القيامة. قال: فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن، إلى أن مضى في ما يتعلق بالعدل، العدل وفضيلته. والشاهد منه هذه الفقرة: العدل قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. قال ابن جرير: فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياها إلى الرضا بحكم الله في كتابه، تفي إلى أمر الله، إلى شرع الله، إلى حكم الله، فأصلحوا بينهما وبين الطائفة الأخرى التي قاتلتها بالعدل، يعني بالإنصاف بينهما، وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلا بين خلقه. أصلحوا بينهما بالكتاب والسنة، أما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن تنازعتم شيء ردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأصلحوا بينهما ما كان مدلول ذلك، المهم بما لا ظلم ولا جور ولا مخالفة شرعية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا قرآن الحديث آني فوق قرآن الذي يليه وإن كان بغير سند لكنه في صحيح مسلم. وقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، هذا تأكيد لما مضى من أخوة المؤمنين، وإن تقاتلوا وإن حصل بينهم ما حصل لا ينتفي إيمانهم بذلك ما لم يستحلوا ما علم تحريمه من الدين بالضرورة. إنما المؤمنون إخوة، هذه الآية ضمن أدلة كثيرة فيها إثبات أخوة المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صاروا إخوانا بالإسلام، نعمة الإسلام. وقال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، المؤمنون إخوة في الدين، ما هم كلهم إخوة من أبوهم إلا من آدم، كذبت عاد وسليم قال لهم أخوهم هود إلى آخره، كذبت ثمود. الأخوة الطينية والأخوة من آدم هي شاملة للكافر والمسلم، أما الأخوة الدينية لا تكون إلا في طاعة الله. تنقسم الأخوة إلى قسمين، أخوة طينية يسمونها أو عامة، من حيث أن أباهم آدم وأن أمهم حواء كل البشرية، أخوة دينية لا تكون إلا بين المؤمن والمؤمن، مسلم والمسلم، وتنتفي مع الكفار إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا أخوة بين مسلم وكافر، حتى وإن كان الكافر أخاه لأبيه وأمه، حتى لو كان من النسب فإنه لا أخوة شرعية بينه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا حصلت الأخوة الدينية اجتمعت معها الأخوة النسبية، وإذا انتفت الأخوة الدينية انتفت الأخوة النسبية، لا من حيث الميراث، حتى التوارث لا يكون إذا كان هناك يعني كفر وإسلام، انتفت الأخوة النسبية. فبالدينية تجتمع الأخوة وبالنسبية لا تجتمع، تنتفي. وفي الحديث لا بيع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه ومر وماله وعرضه، وهكذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها تستفرغ ما في صحفتها، لا يهجر أخاكم لا أحدكم أخاه فوق ثلاث، هكذا جملة من الأدلة كلها فيها انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا يعني ما يتعلق تبسمك في وجه أخيك في وجه أخيك صدقة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كلها أخي. المقصود الأخوة الدينية. رجع إلى كلام شيخ الإسلام قال وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة، قيل وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال الدنيا تدور مع العدل والكفر لا تدوم، والكفر الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام، دنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم، فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه، وداعي الظلم لنفسها يتناول الشهوات القبيحة كالزنا بتناول كالزنا وأكل الخبائث، فهي قد تظلم من لا يظلمها وتؤثر هذه الشهوات، وإن لم تفعلها فإذا رأت نظراءها قد ظلموا وتناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير، وقد تصبر ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك، الحسد يهيج الظلم والجور. وله بقية كلام في هذا، في هذا الكلام الأتم والأجمل في مجموع الفتاوى 28/146 العدل. قال قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة كالبنيان كالجسد الواحد، هذه الأدلة تبين الأخوة الإيمانية، أي أن الجميع إخوة في الدين، هذه الأخوة الدينية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر كلام القرطبي على هذه أيضا نظير هذا، قال فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله إنما المؤمنون إخوة أي في الدين، والحرمة لا في النسب، وقد يكون في النسب وفي الدين إذا كان من قرابته، ولهذا قيل أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، إنه ليس من أهلك، إنه ليس، إنه عمل غير صالح، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. ففي الصحيحين المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يعيبه ولا يخذله ويتطاول عليه في البنيان. الحديث قوله فأصلحوا بين أخويكم أي بين كل مسلمين تخاصما، سبق أن هذا أمر وجوب لحصول الضرر بعدم الصلح. وقيل بين الأوس والخزرج، الأوس والخزرج داخل في هذا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، على أن السبب حصل في قضية من كان عند ابن سلولة اختلفوا، الأصل العموم بين سائر المسلمين. والثالثة في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغل لا يزيل اسم الإيمان، لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال وفي الصحيح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيح إذا دعا المسلم لأخيه في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل، أحاديث في هذا كثيرة أشار إليها لأهميتها في هذا الموضع. إنما المؤمنون إخوة عند هذه الآية سرد المفسرون أو كثير من المفسرين يسرد أدلة الأخوة من الكتاب والسنة بتنوع معانيها وحقوق المسلم على المسلم. على كل هذه الآية ما قد كتب فيها إنما المؤمنون إخوة، ثم يأتي إلى جميع أدلة الأخوة ويفصلها ويبينها، أخوة الدينية وهل ويتناول الأخوة الطينية ومدلول معانيها، ويتناول الأخوة النسبية والحذر من العنصرية والعصبية، النسبية مع الحذر من العصبية والعنصرية، ولا هذا موضوع مهم. إنما المؤمنون إخوة. وفي الصحيح أيضا إذا دعا المسلم وقال والحال كثيرة في الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحم وتواصلهم، كمثل الجسد الواحد اشتكى من حوض تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحيح أيضا المؤمن كالبنيان، يطلق الصحيح على الصحيحين هكذا، بعضها يكتب من ذاكرته يكتبه الصحيح، وللحديثان متفق عليهما كما ترى شد بعضه بعضا. وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن الحجاج، بعض الأوقات يكون الحديث متفق عليه السوق من أحمد ثم يقول أخرجه البخاري ومسلم، إما أنه علا فيه بعض السند وإما أنه يعني ماذا سار على هذا، وإلا سوقه من البخاري ومسلم أو لا حتى لا يتكرر إلى سندين. قال حدثنا عبد الله ما لم تكن فيه زوائد، ربما أحمد يكون فيه بعض الألفاظ زوائد. قال أخبرنا مصعب بن ثابت قال حدثنا أبو حازم قال سمعت سهل بن السعد السعدي رضي الله عنه يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يعلم المؤمن لأهل الإيمان كما يعلم الجسد لما في الرأس، عند أحمد وصححه عند الهيثم وغيره، ويعتضد بحديث النعمان وبحديث أبي موسى، يعني المؤمن منك قطعة منه كجزء منه. الشأن الإنسان إذا ألمه بعض أجزائه تألم، لكن هذا المؤمن حقا، فإذا ضعف الإيمان أو تلاشى الإيمان لا يحصل التألم الأجزاء إلا عصبية حمية ما هو شأن الكفار، أما التألم لبعضه لا يحصل. وقوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، أصدق على الاثنين على الفئتين الأكثر، أخويكم على، فإن أدنى الجمع اثنان، وسبق أن قلنا أن هذا ما استدل به على أن الطائفة تصدق على الواحد، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى قوله إنما أصلحوا بين أخويكم، إلى قوله فأصلحوا بين أخويكم، ولو اختلف اثنان يصلح بينهما نعم، ويكون هذا الجانب طائفة وهذا طائفة. بأدلة الصلح بين المرء وزوجه وأدلة أخرى. وقد يطلق على قوله بين أخويكم أي على بين الفئتين، قوله إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال اقتتلا، أي على الجماعة والفئة، هذه الفئة وهذه الفئة، قد تكون جماعة كثير. وقد يكون اثنان اقتتلوا على سبيل الجمع، أن الأقل الجمع اثنان هذا وهذا. واتقوا الله، وما أجمل ختام هذه الآية بقوله واتقوا الله، فمناسبتها ظاهرة بعد ذكر الصلح بين المؤمنين والمسارعة في ذلك والجد في ذلك والعمل بذلك والامتثال وجوب ذلك. واتقوا الله، اتقوا الله أي أصلحوا، اتقوا الله لا تجوروا، اتقوا الله لا تخالفوا الشرع في الصلح، اتقوا الله اعدلوا، اتقوا الله حافظوا على مجتمعكم المسلم لا يتفكك ولا يتناثر، كل هذا يدخل تحت هذا معنى اتقوا الله في هذا المعنى صحيح لغيره. الحديث الذي قرأناه قال المؤمن من أهل الإيمان منزلة الرأس من الجسد، قال صحيح لغيره، وهذا ضعيف في مصعب بن ثابت. وفي الصحيح أيضا تحت حديث 2526 صحيح لغيره. واتقوا الله أي في جميع أموركم على وجه العموم، وفي هذا السياق على وجه الخصوص إلى ما يتعلق بما تضمنته السورة الآيات الماضية لعلكم ترحمون، فيه دليل على أن تقوى الله في الأمور سبب الرحمة، وما اتقى الله إنسان إلا فرج الله عنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتجد المصلح بين المتعاصمين وملازم للتقوى والعدل يجعل الله له نصرا توفيقا وهدى ومخارج من المضايق والشدائد التي قد تعترضه، وهكذا سبب كل خير. اتقوا الله يعلمكم الله، يعلمه الله، يبصره ويفهمه في الصلح وفي غيره في جميع أموركم لعلكم ترحمون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى توفيقه وتسديده واجتماع المسلمين وعدم تشتتهم، وهذا تحقيق منه تعالى لرحمة من؟ للرحمة، للرحمة لمن اتقاه. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية واتقوا الله لعلكم ترحمون، يقول تعالى ذكره وخافوا الله أيها الناس بأداء فرائضه عليكم في الإصلاح بين المقتدين، فرائضه أي فرض عليكم الإصلاح، في الإصلاح بين المقتتلين، مقتتلتين من أهل الإيمان بالعدل، وفي غير ذلك من فرائضه واجتناب معاصيه، ليرحمكم ربكم، ليرحمكم ربكم فيصفح لكم عن سالف إجرامكم إذا أنتم أطعتموه واتبعتم أمره ونهيه واتقيتموه بطاعته. انتهى، يعني كلهم يذكرون المناسبة متقاربة. في والسعدي بعد أن ذكر ما ذكره غيره من أدلة الأخوة قال ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما يحصل به التآلف والتواد والتواصل بينهم، كل هذا بتأييد كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض، فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم موجب لتفرق القلوب وتباغضها أو تدابرها، فليصلح المؤمنون بين أخويهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم. ثم أمر بالتقوى عموما ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله الرحمة، قال لعلكم ترحمون، وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة، ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة، أعظم حواجب الرحمة. وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين منافي للأخوة الإيمانية، ولهذا كمن أكبر الكبائر، وأن الإيمان الأخوة والإيمان لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبائر التي دون الشرك، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل، وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك، وأن أموالهم معصومة لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم، هذا أيضا من حقوق المؤمنين. إلهنا بارك الله فيكم.